الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة والأربعين، الرابعة والأربعون: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك. في هذه المسألة قلنا أنه يتعرض السيد الماتين إلى شراء العامل بمال المضاربة من ينعتق على المالك، كما إذا اشترى أحد عموديه. وقد شققها إلى ثلاثة شقوق رئيسية، وذكر في كل شق نكات في نفسها مهمة، وإن كانت أصل مسألة شراء العبيد والإماء خارج عن محل الابتلاء، فلا بأس بالتفصيل فيما ذكره في هذه المسألة. ذكر السيد الماتن شقوقا ثلاثة: الشق الأول أن يكون هذا الشراء بإذن المالك لكن لم يكن فيه ربح، ما اشتراه قيمته السوقية نفس الثمن الذي هو رأس المال ملك بتمامه للمالك. الشق الثاني أن يكون بإذن المالك وكان فيه ربح، كما لو اشتراه بنصف قيمته السوقية فربح المالك الآن. الشق الثالث أن يكون الشراء بلا إذن المالك، لم يكن المالك قد أذن له أن يشتري أحد عموديه، وإنما كان قد أعطاه المال ليشتري به سائر السلع حتى العبيد والإماء، لكن من لا ينعتق عليه. هذه شقوق ثلاثة أصلية في الأحكام التي سوف يبينها الماتي. أما الشق الأول، ما إذا اشتراه بإذن المالك ولم يكن فيه ربحون، فقد ذكر فيه أحكاما خمسة: الحكم بصحة الشراء باعتباره بإذن المالك ولو لم يكن مشمولا للمضاربة لكنه بإذن المالك، تحقق الانعتاق على المالك لكون العبد المشترى كله للمالك بعد أن لم يكن فيه ربح فتمامه للمالك فينعتق. الحكم الثالث بطلان المضاربة في هذا المقدار، وأن الصحة هنا ليس بملاك المضاربة، وهذا الشراء ليس داخلا في التجارة التي من تشملها المضاربة، لأن المضاربة مبنية على أن يكون هناك استرباح، وهذا ليس فيه استرباح، محض الخسارة والانعتاق وزوال الملكية والمال، لا ربح لا للمالك ولا للعامل، فهذا خارج عن عنوانها كما قال. إذن فعنوان المضاربة لا يشمل مثل هذا الشراء، ولهذا يبطل في هذا المقدار. الحكم الرابع عدم ضمان العامل لهذه الخسارة أو لهذا التلف لمال المالك، حيث أنه سوف لا يحصل المالك على مال وإنما يحصل على أبيه الذي صار حرا، فزالت مالية ماله أيضا خارجا لأن الحر ليس مالا. لا ضمانة لأنه كان بإذن المالك وأمره ومعه لا ضمانة. الحكم الخامس استحقاق العامل لأجرة مثل عمله إن لم يقصد التبرع. هذه أحكام خمسة ذكرها وكلها تامة، إلا أنه قلنا أن وقع الإشكال في الخامس منها، استشكل في الخامس في المستمسك بإشكال بعد أن نقل القول بعدم الضمان لأجرة عمل العامل من الشيخ في المبسوط، وأيضا نقل الميل أو التوقف من بعض الآخرين في المحقق الثاني، وناقش هو في الضمان ببيان حاصله أن استحقاق الأجرة على العمل فرع كون العمل بأمر المالك والشراء بأمر المالك، ولا يكفي فيه مجرد الإذن، فإن الإذن لا يكون موجبا للضمان، لضمان قيمة العمل، وإنما الأمر هو الموجب للضمان. وأما الإذن فالأمر فيه، الأمر يوجب الضمان إلا إذا كان قرينة على المجانية، أما الإذن قال بالعكس، الإذن الأصل فيه عدم الضمان إلا إذا كان هناك قرينة على أن الآذن إنما أذن في التصرف على وجه الضمان، كما في إذن الحمامي، يقول لو أذن الحمامي أن كما يأذن لاستحمام بحمامه، إلا أن هناك قرينة على أن إذنه هنا على وجه الضمان لا مجانا. أو صاحب المطعم يأذن في أن يؤكل في مطعمه لمن يدخل المطعم، لكن هذا هناك قرينة على أن هذا إذن على وجه الضمان لا مجانا، ومن هنا لو أكل طعامه كان ضامنا لقيمته، بناء على تخريج مثل هذه المعاملات على أنه إذن لا أنه بيع وشراء أو إيجار حمامي. تارة يقال أن هذا إجارة للحمام، إجارة معاطاتية وبيع وشراء معاطاتي للطعام، خارج عن، لكن هناك أيضا تخريج معقول في هذه الموارد، أن هذا إذن من قبل الحمامي لكن إذن على وجه الضمان، إذن من قبل صاحب المطعم في أكل طعامه لكن إذن على وجه الضمان، يأذن أن يتصرف ويتلف يستوفي هذا المال لكن على وجه الضمان. يقول في الإذن الأمر بالعكس، ولهذا غير صاحب الحانوت والمطعم وغير الحمامي الذي هناك قرينة على أنه يريد الضمان يريد البدل، إنسان اعتيادي حينما يأذن للغير أن يأكل الطعام الذي بيده، أو حينما يأذن له أن يدخل في بيته فيأكل الطعام فيه، هناك لا يقال بالضمان، فإنه الإذن فيه الأمر بالعكس، الإذن الضمان معه يحتاج إلى قرينة، وأما لولا قرينة على الضمان الإذن بنفسه يقتضي رفع الضمان. وفي المقام حيث أنه بابه باب الإذن لا باب الأمر، إذن فيقتضي عدم الضمان للضمان. هذا حاصل الإشكال. هذا الإشكال غير تام، هذا لتوضيح عدم تماميته، هو أنه هذا الذي ذكر من أن الإذن يقتضي عدم الضمان إلا مع القرينة هذا صحيح، وسوف نبين نكتته الفنية، لكن هذا إنما يكون بلحاظ مال الإنسان نفسه، حينما يأذن الإنسان المالك للغير أن ينتفع ويستوفي المال سمنفعته، ماله الذي هو منفعة أو ماله الذي هو العين كما في أكل الطعام، حينما يأذن المالك للغير أن يستوفي ماله، هذا الإذن كما ذكر يقتضي عدم الضمان إلا إذا كانت قرينة على الضمان. لماذا؟ لأن الإذن حينما يصدر من المالك للغير أن يستوفي ماله، مقتضى إطلاق الإذن أن هذا إذن مطلق، أنه يأذن حتى بالاستيفاء، حتى بالإتلاف، حتى لو لم يعطي بدله، إذن فإطلاق الإذن يقتضي أنه إذن مطلق حتى من ناحية دفع البدل، فيكون مقتضيا لنفي الضمان، ولهذا يكون التضمين بحاجة إلى قرينة، لأن التضمين خلاف الإطلاق، الإطلاق طبق الأصل، الإطلاق هو مقتضى الأصل لا محالة، فإطلاق الإذن يقتضي كون الإذن إذنا مطلقا حتى من ناحية دفع البدل، مأذون أن لا يدفع البدل، فلو كان يريد البدل الذي هو معنى الضمان هذا بحاجة إلى قرينة، لأنه هذا على خلاف السكوت وعلى خلاف الإطلاق. ومن هنا صح أن يقال أن الإذن من قبل المالك في استيفاء الغير لماله إطلاقه يقتضي عدم الضمان، وإنما الضمان والتضمين كالحمام والمطعم بحاجة إلى قرينة على التقييد بأنه إذن لكن ليس مطلقا من حيث عدم دفع البدل، من حيث دفع البدل لا بد أن يدفع البدل، هذا تقييد في الإذن. فإطلاق الإذن يقتضي عدم الضمان، ومن هنا كان الضمان بحاجة إلى القيد. عدم الضمان مطابق مع الإطلاق، والضمان هو الذي يكون بحاجة إلى التقييد والقرينة على القيد، فلا بد من قرينة إما تصريح أو قرينة حالية. هذه نكتة تلك القاعدة التي ذكرها هذا العلام، لكن لم يبين هذه النكتة في وجهها، كان ينبغي أن يبين في وجه هذه النكتة. إلا أن هذا رغم صحته لا ربط له في المقام ولا يصح تطبيقه على المقام، لأن الكلام هنا في إذن المالك لا في إذن العامل، بمعنى أن هنا يوجد مالان، مال رأس مال المالك الذي أذن المالك أن يتصرف فيه العامل، ومال آخر عمل العامل، عمله في رأس المال الذي هو عبارة عن الشراء له به، والذي لو لم يكن ينعتق عليه هذا عمل محترم قد يكون فيه ربح، بل حتى لو كان ينعتق عليه هذا قد يكون غرضه، هذا غرض من الأغراض، وهو أن يشترى له أبوه فيعتق، وهذا أيضا لو كلف شخصا يشتري له أو أيضا هذا عمل محترم. يستوفيه من؟ يستوفيه المالك من العامل. الإذن الذي يصدر من المالك يفيد في رفع الضمان، الإذن الذي صدر من المالك يفيد في رفع الضمان عن تصرف المالك في رأس المال الذي هو ملك هذا الآذن وهو المالك، فإن الآذن وهو المالك هنا لا يملك عمل العامل، يملك مال نفسه، يملك رأس المال، فإذنه يكون مفيدا في رفع الضمان عن رأس المال، لا بمعنى أكل المالك لرأس العامل لرأس المال، فإنه لم يأذن في الأكل، بل بمعنى أنه يأذن له في أن يتجر برأس المال، فلو حصل هناك خسارة وضيعة لأنه كان بإذن المالك لا يكون ضمان، فإن الإذن كما يرفع ضمان الإتلاف لو كان إذنا في الإتلاف يرفع أيضا ضمان التلف القهري لو كان إذنا في بقاء المال تحت يديه وتحت تصرف ذلك، كما يعني يجعل اليد يدا أمينة، فلا يكون ضامنا ضمان الإتلاف. فإذا الإذن هنا ينفع من طرف المالك في أن يرفع ضمان العامل لخسارة رأس المال ووضيعته لو لم يحصل من بتعد وتفريط من خسارة قهرية نشأت من نفس الاتجار والمعاملة، إلا أن هذا الإذن أجنبي عن المال الذي يبحث عن ضمانه، فإننا لا نبحث عن ضمان رأس المال، نبحث عن ضمان عمل العامل الذي هو بيع شراؤه لأحد عمودي هذا المالك، وهذا العمل ليس ملكا للمالك، عمل العامل ليس ملكا للمالك، لكي يقال إذن المالك لا يكون موجبا للضمان في هذا، مربوط بحسب الحقيقة بمن مالكه العامل، عمل العامل مالكه العامل. رفع الضمان عنه على المالك إنما يكون منوطا بأن يكون إذن من العامل، لو كان العامل قد أذن للمالك أن ينتفع بعمله وكان إذنه مطلقا حينئذ صح هذا الذي يقول، لو كان العامل قد أذن، ولهذا وقع خلط هنا، ما ذكره في إذن الحمامي وفي إذن المطعمي مربوط بإذن المالك، بينما الإذن الذي هنا مطروح إذن غير المالك للعمل، فإن الضمان المبحوث عنه ضمان العمل، والإذن الموجود إذن المالك، وقع للتشابه اللفظي هذا اسمه إذن وهناك يقال إذن، وقع هذا الخلط. إذن فهذا الإذن الذي صدر من المالك الذي يقال لم يأمر المالك وإنما أذن، والإذن لا ضمان فيه، هذا الإذن ليس موجبا لرفع الضمان عن عمل العامل، هذا الإذن لا يكون هو الموجب لرفع الضمان عن عمل العامل، وإنما ما يوجب رفع الضمان هذا يوجب رفع الضمان الناشئ من التلف القهري لا من التلف العمدي في رأس المال، لأن صاحب الآذن هنا هو مالك رأس المال لا مالك العمل. وأما ضمان العمل فيحتاج إلى إذن العامل الذي هو مالك العمل لا إذن المالك، وحينئذ لابد أن نحسب حساب إذن العامل. نأتي إلى العامل، هل هنا أذن العامل إذنا مطلقا في أن يستوفي المالك عمله أو لم يأذن؟ من الواضح أن العامل في المقام أقدم على هذا الأخذ رأس المال بعنوان المضاربة، هذا هو المفروض. لهذا نقول حينما يشتري تنفسخ المضاربة، إذن فالمال مأخوذ من قبل العامل بعنوان المضاربة، يعني العامل قدم عمله إلى المالك، لأنه حينما يأخذ رأس مال المالك لكي يعمل فيه نتيجة العمل سوف يكون في المال من قبيل من يأخذ ثوب المالك لكي يخيطه، فإن الخياطة حينئذ عمل نتيجته في الثوب للمالك. حينما جاء إلى المالك واتفق معه على المضاربة فهو قد أذن لا محالة أن يستوفي المالك نتيجة عمله الذي هو ملك للعامل من خلال ما يربح في ماله في رأس ماله نتيجة التجار برأس المال أذن. لكن هذا الإذن هل كان إذنا على نحو إذنا مطلقا أو إذنا على وجه الضمان؟ لا إشكال أنه إذن على وجه الضمان، لأن هذا الإذن من خلال الإقدام على المضاربة، وقد قلنا أن المضاربة الإذن فيه من العامل على وجه الضمان، يعني العامل يجعل في قبال عمله ما يكون له من الربح. نعم الضمان يعينه في حصة من الربح ولا يعينه في أجرة مقطوعة، حاله حال الإقدام على الإجارة، حال ما إذا أقدم على خياطة ثوبه ثوب المالك بنحو الإجارة غاية الأمر عينوا أجرة أيضا خرجت الإجارة فاسدة لسبب من الأسباب، أليس هناك؟ نقول هذا أذن العامل في أن يستوفي المالك من خلال خياطة ثوبه نتيجة خياطته وعمله، إلا أنه كان على وجه الضمان لا على وجه المجانية. فهنا يكون هذا الإذن إذن على وجه الضمان، لأنه بحسب الحقيقة يرجع إلى أنه يقدمه لأن المالك قد طلب منه في عقد المضاربة وهناك في عقد الإجارة أن يقدم هذا العمل، ويراد بالأمر كما قلنا فيما سبق لا يراد بالأمر أكثر من الطلب ولو الموجود في ضمن قرار المعاملي. فإنه حينما نقول أن الأجير لو فسدت الإجارة يكون عمله مضمونا على المستأجر، نقول هذا من باب ضمان الأمر لا الأمر المولوي كما قلنا بالأمس، وإنما الأمر معنى الطلب المعاملي القرار المعاملي، فإن هذا بطلب منه لأنهم اتفقوا على أن يعمل على وجه الضم، فهذا بحسب الحقيقة أمر ولا يراد بالأمر إلا قرار المعاملي الذي أقدم عليه بناء عليه العامل في أخذ المال والعمل بالمال والتجاري بالمال، يعني الشراء والبيع بذاك المال. هذا بيان. وبيان آخر أنه أساسا الأمر ليس له موضوعية حتى بهذا المقدار من الأمر، الأمر بهذا المقدار أيضا ليس له موضوعية، لكي يقال مثلا في الضمان، لكي يقال في المقام هنا حينما يكون الإجارة المضاربة غير شاملة لهذا الشراء الذي اشتراه المالك العامل، إذن فعمله في هذا الشراء لم يكن من باب عقد المضاربة، وإنما عمله في هذا الشراء كان خارجا عن عقد المضاربة، كان من باب إذن المالك إذنا في أن يتصرف، فلا طلب في البين حتى معاملي. لا يمكن أن يقال لو قيل هذا الإشكال الذي يرفع مثلا هنا الطلب، لكن مع ذلك نقول بأنه هنا يوجد ضمان، لأنه أساسا ما ذكر من أن في باب الأعمال الضمان العمل على المستفيد من العمل إنما يكون بالأمر بحيث لا بد من أمر ولو بهذا المعنى، بمعنى الطلب والقرار المعاملي، هذا غير صحيح. وإنما يكفي في ضمان العمل أن يكون هناك استيفاء وأخذ من قبل المستوفي لنتيجة عمل العامل. كلما كان المستوفي يقدم على أخذ عمل العامل ووضع يده عليه، وكان ولم يكن من المالك للعمل إذن مطلق، لم يكن من المالك للعمل إذن مطلق في أن يأخذ هذا العمل، إذن يكون حينئذ مستحقا، أذاك صاحب العمل يكون مستحقا لقيمة هذا العمل، لأجرة هذا العمل. والأمر إنما يكون بهذه النكتة، لأنه حينما يكون هناك قرار، إذن فوضع اليد من قبل العامل، من قبل المالك على عمل العامل، إنما كان من قبل المالك لأنه أقدم على هذا القرار، فهو أخذ مال العامل، هذا الأب أخذه لكي يعطي في قباله مثلا حصة من الربح، أخذه بهذا العنوان. فالاستيفاء وحده يكفي لأن يكون هناك ضمان، إلا إذا كان هناك عينا كما في باب الأموال، حينما يأخذ العين من الغير الإنسان يكون ضامنا له، إلا إذا قدمه صاحب المالك ذاك العمل، قدمه مجانا إلى هذا الإنسان. وفي المقام لا يوجد ظهور في التقديم المجاني من قبل العامل بعد أن كان أخذه لرأس المال بعنوان المضاربة، بعد أن كان أخذه لرأس المال بعنوان المضاربة وتصرفه فيه بالشراء كان بعنوان المضاربة، حينئذ لا يكون لهذا الأخذ ظهور لهذا الأخذ، إذن يقبله المال مع ذلك، حتى مع علمه لأنه تصرف المفروض هذا علمه ببطلان المضاربة أشبه بعلمه بانحلاله فيما بعد، ليس علما بأنه من الأول ليس هذا المال مال مضاربة، فأخذه على عنوان أنه مضاربة، لهذا ما لم يشتري به فهو مال مضاربة. ومن حين الشراء تنفسخ المضاربة، تنحل عدم معقوليته، لا بس هذا علم يوجب انحلال المضاربة، لا أن يكون إقدامه الأول إقداما على وجه المجانية. نعم، لو صرح له المالك بأنه لا يريد من العامل شراء أحد عموديه، لكن لو اشتراه لكان راضيا به، لو صرح أنه لا يريد، يعني لا يأخذ نتيجة عمل العامل وهو شراؤه وعمله المحترم، الشراء عمل المحترم، لو صرح بأنه لا يريد أخذ هذه النتيجة إلا إذا أراد العامل هو يقدم له هذه النتيجة، حينئذ لا بأس بأن يقال مع هذا التصريح لو اشتراه له أحد عموديه لأنه راض مع ذلك بأنه يشتري من حيث التصرف في ماله، راض في أن يشتري، لكن لا يريد ذلك ولا يرغب فيه ولا يطلبه منه، هنا نقول بعدم الضمان لعمل العامل، لأن هذا معناه أن هنا كانت أن هذا التحرك من المال من العامل غير مربوط بإقدامه على أخذ مال المضاربة، إنما مربوط بإقدام آخر، لأن المالك لم يأخذ بحسب الحقيقة، لا يريد المالك أن يأخذ عمل العامل، وإنما العامل هو قدم عمله أهدر عمله بلا، مع أن المالك لا يريد أن يأخذه، نظير أن يقول له لا أريد منك أن تخيط ثوبي، لكن إذا شئت أنت أن تخيط ثوبي من حيث تصرفك في ثوبي أنت مجاز، ليس تصرفك حراما، ليس ممنوع، لا أنا راض في التصرف في الثوب نحو الخياطة، لكن أنا لا أطلب منك أن تخيط هذا الثوب، هنا سوف يكون خياطة الثوب من قبل العامل إقداما وإهدارا للعامل لعمل نفسه. لكن في المورد الذي يكون الأخذ لنتيجة العمل من لا بهذه النكتة، يعني يكون الأخذ متحققا ليس من باب أن العامل قدم عمله، الأخذ متحقق بنفس عقد المضاربة، الأخذ متحقق لأنه حينما أخذ العامل هذا المال أخذه على وجه أن يكون اتجاره وشراؤه وبيعه بهذا المال مضمونا ولو بحصة من الربح. غاث الآن طبقه على مورد لا يمكن أن يكون فيه المضاربة صحيحة فبطلت المضاربة. وذاك الظهور الأول أنه العامل المالك يأخذ عمل العامل ويستوفيه، وهذا الاستيفاء استيفاء على وجه الضمان، يكون حينئذ باقيا لو موجب للضمان ما لم يقصد التبرع والمجانية من صاحب ذاك المال المأخوذ، هذا يبقى على حاله. إذن باب ضمان الأمر في باب الأعمال أيضا يرجع إلى ضمان الأخذ ووضع اليد على مال الغير. كلما كان وضع اليد والأخذ من قبل المستوفي صدق أنه هو أخذ عمل الغير، لا أنه لم يكن يريد أن يأخذ وإنما الغير دفع إليه عمله، يكون حينئذ هناك ضمان. والأمر أيضا يرجع إلى هذه النقطة التي أوسع من الأمر، فمقتضى الضمان في باب الأعمال أعم من الأمر وإنما ملاكه الأخذ. أما إذا لم يكن أخذ وإنما كان دفع فقط من قبل هذا الطرف، وذاك يقول أنا لا أريد أن أخذ عمل نتيجة عملك لكني راضي أن تجعل تتصرف في هذا الثوب أو في هذا المال بشراء أحد العمودين، هناك يكون حاله حال التقديم. هذا الذي يقول أنه لو قدم طعامه إلى الغير فيكون في هذا قدم عمله إلى الغير، يكون مهدرا لمالية عمله، فلا يكون هناك ضمانون. إلا أن هذا في المقام ممنوع، لأن المفروض أن هذا العامل أخذ رأس المال بعنوان أنه يعمل فيه عملا يكون عمله محترما لا عمله مهدورا للمالك مجانا، والعامل والمالك يأخذ نتيجة عمله سواء كان نتيجته الاسترباح أو كانت نتيجته غرض آخر كانعتاق أحد عموديه عليه، يأخذه أيضا بعنوان أن هذا العمل أقدم عليه هذا المالك بعنوان المضاربة، وإن كان بهذا العنوان سوف لا يقع صحيحا يبطل فيما بعد. إلا أن هذا المقدار يكفي في صدق الأخذ من المالك وعدم قصد المجانية من قبل العامل، إلا إذا صرح بذاك التصريح فيكون فيه ضمان على القاعدة كما يقول السيد المهدي. لا يكفي بعد، خب ذاك لا يفيد لأنه أهدر من قبيل أنه يقول أنا لا أريد هذا الشيء، ذاك قدمه على وجه الضمان قصد الضمان في نفسه، لا يكفي، لا، لأن هذا أشبه بالإتلاف، يقصد المجانية لكنه على كل حال ذاك يقول أنا لا أخذ هذا العمل، لا يصدق حينئذ أخذ، هنا لا يصدق أن هذا المالك أخذ هذا العمل، وإنما يصدق أن العامل أعطاه عمله ونتيجة عمله من دون إرادة أن يأخذ المالك، فيكون قصده للضمان غير مؤثر بعد أن كان هو المتلف والمهدر لمالية هذا العمل. إذن فيكون بحسب الحقيقة في المقام يوجد ضمان، إلا إذا نصبت قرينة من هذا القبيل بأن كان من أول الأمر المالك صرح للعامل بأنه لا يطلب منه ولا يريد منه أن يشتري أحد عموديه، لا لأنه هنا يرتفع الأمر بل لأنه يرتفع الأخذ والاستيفاء بحسب الحقيقة، فإن الأخذ هنا سوف لا يكون صادقا وإنما الدفع من قبل العامل يكون صادقا، وإهدار عمله هو قدمه لأنه قال أنا لا أريد هذا العمل لكنه لو تصرفت من حيث تصرفك في مالي أنت مأذون، ليس تصرفك حراما، هذا حاله حال أن يقول له لا أريد مالك، لا ذاك العين المال الذي هو عيني لا عملي، لكن صاحب المال يلقي بماله في فم هذا الإنسان بطعامه في فمه ليأكله، هو أهدر عمله حينئذ، وإن كان سوف يستفيد بالنتيجة هذا الإنسان ويأكل هذا الطعام ويشبع لكنه يكون بالإهدار والإتلاف من قبل المالك لا من باب أخذ العامل ووضع يده على هذا المال، أخذ المستفيد ووضع يده على هذا المال أو العيني، المال العملي أيضا هنا يكون حاله هذا. إذن فبعد كون أخذ المالك العامل لهذا المال بعنوان المضاربة حينئذ هنا هم يصدق عنوان الأمر بمعنى القرار المعاملي، إلا إذا كان تصريح من هذا القبيل، وهم يكون نقطة الاستيفاء كافية التي هي أوسع من الأمر للضمان في باب الأعمال إذا رجع الاستيفاء إلى الأخذ لا إلى الدفع فقط والاستفادة من قبل ذاك قهرًا ونتيجتان من دون أخذ من قبل إيه. هذا ما ينبغي أن يذكر بلحاظ هذه النقطة. وعلى كل حال ظهر أن المسألة هنا لا ترتبط بإذن المالك بل ترتبط بإذن العامل. لا بد من ملاحظة وضع العامل، أن العامل هنا حينما يقدم عمله هل يقدم عمله للآخر مجانًا أو يقدمه على وجه الضمان، وحيث أن هذا العمل في ضمن المضاربة وإن كانت المضاربة باطلة ككل مضاربة باطلة حتى يعلم الطرفان ببطلانها. تقدم في العقود الباطلة أن علم المتعاقدين ببطلان المضاربة لا يكفي لأن يكون هذا لأن لا يكون ضمانون. حينئذ هذا البطلان لا ينافي أن يكون الإقدام من قبل العامل على بذل عمله إنما هو بحكم القرار المعاوضي بحكم القرار المضاربي هنا الذي يكون مستبطنا للطلب بالمعنى والأمر بمعنى الطلب والقرار المعاملي وهو يكفي للضمان حتى على فرض كون الضمان بالأمر، فضلا عن ما إذا ما قلناه من أن الضمان أساسا في باب الأعمال أيضا أوسع من الأمر. هذا ما يرجع إلى هذا الإشكال وجوابه. إذن ففي الشق الأول الأحكام الخمسة التي ذكرها الماتن كلها تامة. الشق الثاني ما إذا كان مأذونا في هذا الشراء لم يكن قد اشترط عدم شراء أحد عموديه وكان فيه ربح. هنا ذكر الماتن أن هنا في هذا الشق الثاني توجد أقوال ثلاثة بعد الفراغ عن صحة الشراء، توجد أقوال ثلاثة في وجه صحة هذا الشراء وكيفيته. قول أن يكون صحيحا الشراء بعنوان كونه قراضا ومضاربة صحيحة شاملة لهذا الشراء فيملك العامل مقدار حصته من هذا الربح. افرض كانت قيمة العبد 100 دينار اشترى بخمسين دينار فربح هنا المالك 50 دينارا. هذا 50 دينار سوف يكون للمالك العامل نصفه أيضا فيصح بعنوان القراض ويملك العامل نصف 50 25 دينار بمقدار 25 دينار يملك من عين العبد المشترى فيصبح العبد مشتركا بين المالك والعامل ولا نقبل السراية. يقبل حين السراية في العتق مثلا إنما يكون في العتق الاختياري للعتق القهري كما في المقام، فيبقى العبد نصفه أو ثلاثة أرباعه محررا وربعه قنا رقا، يعني يكون من المبعض يكون مبعضا لا محالة. هذا قوله. قول ثاني أن يكون صحيحا قراضا كالأول لكن ينعتق العبد كاملتان بالسراية ويستحق العامل عوض حصته على المالك باعتبار كون المالك مثلا أو ملكيته أو كون هذا أحد عموده هو السبب في تفويت هذا حصة العامل من الربح في عين العبد فيكون ضامنا لبدله. هذا أيضا قول ثاني. قول ثالث أن يقال ببطلان المضاربة بمعنى أن هذا الشراء لا يمكن أن يكون مشمولا لعقد المضاربة وإنما يصح لكونه مأذونا فيه فقط أما ليس مشمولا لعقد المضاربة فلا يستحق العامل شيئا من العبد وإنما يستحق أجرة عمله كما في الشق الأول. هذا احتمال ثالث. طبعا يوجد هنا احتمال رابع سوف نشير إليه ملحق بالاحتمال الثاني بحسب الحقيقة نشير إليه ونشير إلى دليله وهو فيما بعد وعنوانه أو حتى يكون واضحا أن يكون العقد صحيحا قراضا وينعتق العبد لكن لا يستحق العامل عوض حصته على المالك بل العبد يستسعي في تحصيل حصته التي فاتت عليه وهو 25 دينار مثلا. يكون الحصة العامل من خلال السعي الذي بعد الحرية يقوم به العبد بعد الحرية لكي يدفع له هذا المقدار، يعني يستحقه على العبد لا على المالك. هذا أيضا احتمال رابع ملحق بالاحتمال الثالث. سوف يأتي أنه لو قبلنا مبنى هذا الاحتمال الاحتمال الثاني فينبغي أن يقال بهذا لا بما ذكره السيد الماتن لنكتة سوف تأتي. هذه الأقوال الثلاثة والأربعة في المسألة. والمشهور ومنهم الماتن أولا اختيار القول الثالث، وإن كان في آخر كلامه يعود عنه إلى القول الأول أو الثاني. المشهور اختيار القول الثالث، وهو أنه هذه المعاملة هذا الشراء يكون صحيحا لكن لا بعنوان المضاربة والقراض، القراض باطل هنا وإنما صحيح كما في الشق الأول لكونه مأذونا، فالقراض باطل، يبقى عمل الشراء محترم من قبل المعامل يستحق أجرة مثل عمله على المالك. هذا هو المشهور، وكلماتهم في توجيه هذا المشهور قد تكون مختلفة. توجد هناك تقريبات ثلاثة رئيسية لتقريب هذا القول الثالث. التقريب الأول ما ذكرناه بالأمس وهو ظاهر المتن أيضا، من أن المضاربة تقتضي انتقال حصة من الربح الذي يملكه المالك إلى العامل بعد أن يملكه المالك ويصدق عليه أنه ربح. إذن فالمضاربة صحتها يعني تملك العامل لحصة من الربح الذي هو حقيقة المضاربة، فإن المضاربة عبارة عن عمل من قبل العامل وتملك وتمليك من قبل المالك لحصة من الربح له على تقدير حصوله كما قلنا فيما سبق. هذا التمليك والتملك فرع أن يكون المالك مالكا لكي يصدق أنه ملك وربح، إذن يملك العامل. إذا كان هكذا حينئذ يقال دليل الانعتاق، انعتاق العبد يدل على عدم تملك المالك، فإذا دل على عدم تملك المالك إذن رفع موضوع صحة المضاربة، لأن صحة المضاربة عبارة عن تمليك العامل من قبل المالك لما يملكه من الربح، حصة من الربح الذي يملكه كي يكون ربحه لا ربح الغير. فإذا كان لا يملك إذن فلا موضوع للتمليك، إذن فدليل الانعتاق يكون واردا ورافعا لموضوع صحة المضاربة لأنه يرفع تملك المالك فيرتفع موضوع صحة المضاربة. هذا التقريب الذي يذكره السيد الماتن. ثم يشكل عليه كما قلنا بقوله ودعوى، وحاصل إشكاله كان أنه مقتضى الدليل الانعتاق تحقق الملكية لا عدم الملكية، إذ لو لم تكن ملكية للمالك لما كان انعتاق أيضا، إذ لو لم يكن ملكية لما صح الشراء، وإذا بطل الشراء لا موضوع للانعتاق، إنما يكون انعتاق لو صح الشراء للمالك. وصحة الشراء لأن حقيقة الشراء والبيع تمليك التملك من الطرفين، تتوقف صحة الشراء على أن يملك المالك المشتري الذي اشتري له ولو من خلال وكيله وأمينه ومأذونه وهو العامل، أن يملك المشترى العبد المشترى لكي يصح الشراء ولا يبطل الشراء، فلا موضوع للانعتاق. إذن فالانعتاق بنفسه يدل ويقتضي انعتاق بالشراء، حيث أنه متوقف على الشراء والشراء متوقف على حصول التمليك، إما حصول التمليك للمشتري إذن لابد من افتراض أن المشتري ملك لكي يصح الشراء، إما ملكية فعلية آنا ما ثم انعتق، أو ملكية تقديرية كما قلنا بالأمس على القولين في هذه المسألة. إذن فدليل الانعتاق لا ينفي ولا يرفع موضوع تملك المالك لكي يكون رافعا لموضوع صحة المضاربة. موضوع صحة المضاربة أن يملك المالك ولو آنا ما وقد ملك، أو ولو تقديرا وقد ملك. إذن الآن تحقق أهم موضوع الانعتاق وأهم موضوع تمليك، فلا يكون هذا واردا على ذلك. هذا يجيب على هذا الإشكال سيد الماتين بأنه وإن كان هذا صحيحا موضوع الانعتاق وموضوع تمليك تملك المالك وصحة المضاربة كلاهما تملك المالك ولو آنا ما وقد حصل، إلا أنه يقع تعارض بين الدليلين، وحيث أن دليل الانعتاق مقدم لأن العتق مبني على التغليب في الشريعة، إذن نقدم هذا على ذاك لا نقدم ذاك على هذا، بهذا أجاب عن هذا الإشكال. فأيضا النتيجة تقديم الانعتاق على التملك من قبل العامل. طبعا هنا لم يكن يحتاج الماتن إلى دعوة تقديم، حتى لو للتقديم التعارض أيضا يكفيه، لأنه لو تعارض وتساقط بالتالي دليل صحة المضاربة أيضا يسقط، وهذا الأمر دليل الانعتاق أيضا يسقط، إلا أن نقول حينئذ بقاء حينما لا يثبت لا الانتقال إلى العامل ولا الانعتاق يبقى ملكا، الملكية البقائية توجب الانعتاق مثلا، شيء من هذا القبيل. وهذا نتيجته نتيجة تغليب العتق مثلا. على كل حال لا يحتاج كلام مدعى الماتن إلى إثبات تقديم دليل العتق، لأن التعارض وحده والتساقط أيضا يكفي في أنه لا يثبت حينئذ ملك المالك، وبالتالي إطلاق دليل المضاربة صحة المضاربة هنا سقط بالمعارض، لا يحتاج إلى أن يكون ذاك مقدما، يكفي أن لا يكون هذا مقدما على ذاك. دليل المضاربة لو لم يكن مقدما على ذاك حينئذ النتيجة بطلان المضاربة الذي هو قول الثالث لا محالة. فهذا إشكال مع جوابه بينه سيد الماتن، إما جواب التقديم من باب تغليب الانعتاق أو من باب التعارض والتساقط. لكن بعد ذلك مع ذلك مع هذا الدفاع عن التقريب الأول اعترض على هذا التقريب هو باعتراضين، واعتراضين سجلهما على التقريب الأول، أحدهما اعتراض مبنائي والآخر اعتراض بنائي. أما الاعتراض المبنائي فقال بأنه هذا الإشكال، وهو أن عقد المضاربة دليل الانعتاق هنا يكون واردا ورافعا على رافعا لموضوع صحة المضاربة، هذا مبني على أن يكون تملك العامل لحصته من الربح بالشراء في طول تملك المالك. وأما إذا أنكرنا ذلك كما أنكره في مسألة سابقة، قال أنه لا محذور في أن يكون الثمن كله قبل الربح للمالك، يخرج من كيسه، لكن المثمن الذي فيه ربح وزيادة يدخل في كيسين، ابتداء يدخل في كيسين، قسم منه في كيس المالك للمثمن، وقسم منه للثمن، وقسم منه في كيس العامل لمقدار حصته من الربح، لأن هذا لا ينافي حقيقة الشراء والبيع والمعاوضة كما تقدم في مسألة سابقة. قال على هذا المبنى الذي كان خلاف المشهور، على ذاك المبنى لا موضوع لا للتعارض بين دليل الانعتاق ودليل المضاربة صحة المضاربة، ولا للتقديم والورود الذي هو التقريب الأول، التقريب أصل التقريب كان لا ورود بل لا معارضة. لماذا؟ لأن حصة المالك بمقدار حصة العامل لم يدخل أصلا في ملك المالك، وإنما ابتداء يدخل في ملك العامل، من ملك البايع إلى ملك العامل، فلا موضوع للانعتاق في هذا المقدار. نعم في سائر في ثلاثة أرباع العبد لأنه يريد أن يدخل في ملك المالك فينعتق عليه، أما هذا الربع الذي هو نصف الربح بمقدار ربع العبد 25 دينار قبل الشراء كان ملك البايع، بعد الشراء بالشراء صار ملك العامل. هذا الربع متى دخل في ملك المالك؟ لكي يكون هناك متى يكون قد دخل في ملك المالك؟ لكي يكون هناك معارضة بين دليل صحة المضاربة وتملك العامل وبين دليل الانعتاق. لا موضوع الانعتاق، الانعتاق إنما يكون بمقدار ما يدخل في ملك العامل. فإذا اختار هذا المبنى كما اختاره فيما سبق هم في باب المضاربة، لم يقبل أن الملكية للعامل طولية بل عرضية، وهم في باب البيع والشراء لم يقبل فيما سبق أن يكون لابد أن يدخل كل من العوضين في ما كان الآخر في ما مربوطا في ملك الآخر في مكان الآخر من حيث الملكية وجهة الإضافة. حينما لم يقبل كلا هذين الأمرين النتيجة هكذا، أنه لا مساس ولا تعارض بين الدليلين، فضلا من الورود وتقديم دليل العتق على دليل المضاربة، لأنه ابتداء يدخل حصة العامل من العابد من كيس البايع الذي هو ليس أحد عموده إلى كيس العامل الذي هو أيضا ليس أحد عموده، ولا موضوع للعتاق في هذا الربع. نعم في الثلاثة أرباع الأخرى يكونون عتاقهم. حينذا لو قيل بالسراية تز من باب السراية يصبح انعتاق، وهذا حيث أنه بسبب ملك المالك فيضمنه المالك يعطي عوضه، يكون هذا إتلافا في طول التملك من قبل العامل، والإتلاف في طول التملك لا يوجب بطلان المضاربة، بل المضاربة صحيحة. كما لو أتلفه جاء المالك وأتلف مال العامل، هل كان هذا معنى إبطال المضاربة؟ لا، ليس معنى إبطال المضاربة، بل معنى ضمانه. الإبطال في طول التملك، الإتلاف في طول التملك بالسراية لكونه في طول التملك، فلا يكون موجبا للبطلان، لا يكون موجبا لبطلان المضاربة، فتكون المضاربة حينئذ صحيحة. ولكن والمالك، ويكون المالك ضامنا، هذا لو قيل بالسراية. ولو أنكرنا السراية فالمسألة أوضح، لو أنكرنا السراية فيبقى العبد مبعضا، لو أنكرنا السراية يبقى العبد مبعضا بمقدار ربعه ملك للعامل وبمقدار ثلاثة أرباعه حرا على المالك، لأنه أحد عمله.